يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح في كتاب الأحكام: باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه.
باب من رأى للغاضب
بعده؟
لا، قبله.
الرابع عشر:
من رأى للغاضب أن يحكم بعلمه. الباب الرابع عشر.
نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يقف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشكورا. من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه، مسألة مختلف فيها: هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه بدون بينة وشهود؟ وقد أمر الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فسر بالبينة وإذا فقدت فباليمين على من أنكر. فهنا وأيضا استدل الذين قالوا لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه بقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. كذلك اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فالله عز وجل يأخذ من الناس الشهادة ولا يقبض، يأخذ من أنفس الناس الشهادة ومن الملائكة وغيرهم، ولا زيد يا أخي زيد الصوت خفيف، ولا يكون يقضي بعلمه عز وجل. فإذا كان علام الغيوب لا يقضي بعلمه، فمن دونه لا يجوز أن يقضي. وهذا لا شك أنه مأخذ قوي. لكن إذا ولذلك الإمام البخاري رحمه الله يقول: للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة. الظنون ماذا؟ لعله يتهم بأنه جار مال إلى أحد من أصدقائه أو إلى أحد من أقربائه أو إلى جانب من الجوانب، ولذلك أو إذا كان يتهم بأنه من قبله يكون قد أخذ على مسألة ما، فيظن أنه لعله يكون دخل يعني أخطى في مسألة من المسائل، فيظن أن هنا أيضا يكون قد أخطى، كما يستدل على خطأ الرواة أيضا. فعلى كل حال الإمام البخاري رحمه الله قال: إذا لم يقضي الظنون والتهمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الذي استدل به، هل يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة خاصة، ليست قضاء، بل هذه فتوى. الاستدلال في الحقيقة يعني اختلفوا فيها، قالوا هذا الحديث لا يتم به الاستدلال على أن يقضي القاضي بعلمه سواء خاف التهمة ولم يخف. الحديث انظروا فيه: باب حدثنا قال حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل قباء أحب إلي أن يذلوا من أهل قباء. يعني بعدما قالوا أنه بعد الفتح جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبائه صلى الله عليه وسلم في مكة، ولذلك قالت: ما كان أهل قباء على ظهر الأرض أحب إلي أن يظلوا من أهل قباء، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل قباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل قباء. فمن هنا نستدل إذن على أن هندا مهما كانت على عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، لكنها قد آمنت وأسلمت وأخلصت في إسلامها، ليس كما يقول بعض الناس في آل أبي سفيان ومعاوية ويعني هند كلهم أنهم كانوا آمنوا نفاقا أو خوفا من السيف. وعلي رضي الله عنه أبو سفيان رضي الله عنه يقول لما أخذه أبو ابن عباس رضي الله عنه ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فتلكت فقال ويحك بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنفرد سالفته. فهنا بالحقيقة ماذا قال ماذا أسر عن أمير سفيان؟ قال أسلمت ولكن ثم أدخل أسلمت خوفا ثم أدخل الله علي الإسلام. وأسر عنه أيضا مثل هذا في حب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يحق لأهل أن يأخذ أو بنفسه أو يتحفظ بنفسه مثل هذه الأقوال التي يكون نيلا من إيمانهم. ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل قباء أحب إلي وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل قباء أحب إلي أن يغزوا من أهل قباء. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسكين. هو قد جاء تفسيره في حديث آخر رجل شحيح أي بخيل والشح هو شدة البخل. فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا يعني من ماله؟ وفي رواية أخرى يفسره هو فهل علي من حرج أن أخذ من ماله من غير علمه؟ هذا تفسيره. فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا بدون علم منه يعني؟ كما فسرت الأحاديث فسرت الرواية الأخرى هل علي من حرج أن أخذ من ماله من غير علمه ما يكفيني وبنيا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف. هنا أيضا قال لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف. من معروف يعني ألا ما هو معروف أن مثل أبي سفيان ينفق على أهله على مقدار كذا، لأن الله تعالى يقول فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فلذلك كلمة من معروف أو من غير مفسدة. إذا أنفقت المرأة من مال زوجها من غير مفسدة يعني خذي ولا تسرفي. هنا الإمام البخاري استدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين هند وبين أبي سفيان، ما هو كذا؟ ولذلك استدل قال باب من رأى للقاضي، ما قال باب القضاء. فدل بهذا على رأي فلان أو رأي أحد يكون قد استنبط من هذا الحديث أنه للقاضي أن يحكم بعلمه إذا عرف بدون شهود وبدون بينة في أمر الناس. في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة. لكن في الحقيقة في هذا الحديث لا يدل على القضاء بل أقرب ما يكون إلى الفتوى، لأن القضاء أن يكون بشهود وببينة، وإن فقد المدعي البينة فبالحلف باليمين من المدعى عليه. لم يحصل من هذا شيء فلذلك لا يتم الاستدلال به والله أعلم. ولذلك يبقى الأمر خاصة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والناس أشد انفعالا وأشد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإني لا أقول في حالة الغضب ولا في الرضا إلا حقا، ما هو كذا، والآخرون لا يحصل لهم من هذا. ولذلك الحكم يبقى على الأصل هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والقاضي يحكم بهذه الكلية عامة دائما. لكن قالوا في الحقيقة أن هناك مسائل قد يكون فيه تخويل للقاضي خوفا من أي إمكان يخاف الله تعالى. مثلا إذا علم أنه طلق زوجته ثلاثا ثم لما استقضي فأنكر المطلق الزوج المطلق وهو في علمه باليقين أنه طلق، فإذا حكم على إنكاره واستحلفه وحلف ففي هذه الحالة ماذا يكون؟ كأنه قضى بالحرام لأنه علم يقينا أنه مطلق. ففي هذه الحالة قالوا فقال بعضهم هذه لها أحوال خاصة، لكن ما ذلك في الحقيقة لا يكون آثما إذا كان مأمورا بأن يحكم بالبينة وإن لم يكن بينة فبالحلف. فهنا لا يكون إن شاء الله هو آثما وهو معذور في هذا والله أعلم. لكنهم قالوا الأحوط في مثل هذا أن يقضي بعلمه، لأن الله عارف إذا كان يخاف الله تعالى وكان معروفا بأهل الظنة وعدم التهمة. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الشهادة على الخط المكتوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه أو ما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. باب الشهادة على الخط المختوم. خط مختوم تشهد عليه أن أمامي ختم على هذا الخط أو ما في هذا الخط، ما شهدنا إلا بما علمنا، ما هو كذا. كتب إنسان شيئا وأدخل في الظرف وأغلقه ثم ختم عليه ختما، لماذا أنت تشهد؟ هل تشهد بأني أشهد بما في هذا الكتاب؟ لا، ما أشهدك، إنما أشهدك للختم، فأنت يجوز لك أن تشهد بأن الختم لفلان الفلاني. أما ما داخل الظرف، ما داخل المختوم، ما هو لا تشهد عليه. إذا شهد على ما في داخل فقد شهد بما لم يعلم، وما أمر إلا أن يشهد بما علم، ما شهد إلا بما علمنا. فإذا يقول أشهد أن هذا الخط المختوم من فلان، لكن ماذا في داخل الكتاب؟ لعله يكون تكون وصية جائرة، ما هو كذا. فهل يشهد على أن ما في الكتاب صحيح؟ أشهد على أنه كتب. نعم، إذا كان الخط من شخص فلان يشهد ثم أخرج، فالخط يكون لنفس الشخص المعروف الذي ختم، فيمكن أن يشهد أن هذا الخط لفلان وهو قد حكم بالجور أو بالعدل. وإذا كان بالوصية الجائرة مثلا، فمن خاف من موت جنفا أو فأطلع بينهما فلا إثم عليه. فهنا يأتي مسألة الإصلاح وغير الإصلاح، فيجوز الشهادة على الخط المختوم بدون أي شبهة، لأنه رأى أنه ختم هذا الخط أمامه. أما ما في داخله فلا يشهد عليه إلا بعدما علم أنه ليس لجور، فإني لا أشهد على جور، قال النبي صلى الله عليه وسلم. أو يشهد بأنه كتب لكنه هذا جائر، فالحكم ينبغي أن يعدل ولا ينبغي أن يكون جائرا. وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله، يعني الحكام كانوا يكتبون دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى الأمراء وغيرهم، وإلى أو إلى أولاة الأمور إلى عماله. وقد كتب صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر بن عمرو بن حزم كتاب الصدقة، والقاضي إلى القاضي. كل هذا يكون إذا كان الخط معروفا من الحاكم إلى عماله، وكذلك من القاضي إلى القاضي، فيجوز أن يقبل القاضي هذا الكتاب من القاضي. ربما يكون الشخص في اليمن والقاضي علم أن له حقا في هذا، وأشهد عليه الشخص هارب الذي عليه الحق هرب، لكن شهد ناس أن الهارب عليه الحق وهو في اليمن، فالقاضي يحكم بما عنده من الشهود والقرائن، ثم بعد ذلك يكتب إلى القاضي الذي باليمن ينفذ بهذا القضاء. فإذا عرف القاضي أن هذا الكتاب ليس مدورا، إنما هو خط القاضي الشرعي المعين من قبل الدولة، فجاز له أن يقضي به هناك قضاء القاضي على القاضي. فيقول القاضي إلى القاضي، أي كتاب القاضي إلى القاضي، هل ينفذ ولا ينفذ؟ وقال بعض الناس في الغالب يحفظ به من الإمام أبا حنيفة رحمه الله، وهو القائل بهذا، كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال إلا في الحدود، يعني في الأموال وغيره جائز، أما في الحدود بحيث ينفذ القتل اليد أو ينفذ القتل بالكتاب القاضي فهذا لا يجوز. رحمة الله على الأئمة لهم آراؤهم ولهم أنظارهم، فرأى أن فيه شبهة وتدعى الحدود بالشبهة، فيه وقعت الشبهة هكذا. لكن المسألة حتى في الأموال إذن لا تقضى إلا باليقين بشاهدين، وإن كان يقولون أن شاهدين صبر واحد وكذا وكذا، لا، نحن مأمورين بأن نتيقن أن السرقة قد حصلت إذا كان اثنان شهدا وأربع شهدوا، الأربعة شهدوا أن هذا قد زنى، فلا بد أن نتيقن ونحكم عليه. فإذا كان الشبهة وقع في الحدود فيقع الشبهة في أو تقع الشبهة في الأموال أيضا. والإمام أبو حنيفة رحمه الله رأى أن الحدود أمرها أشد، فلم يجز كتاب الحاكم وقبول كتاب الحاكم حاكم في الحدود. لابد أن المكتوب إليه هو نفسه يفتش القضية ويستشهد عليها وإلى آخره، ثم بعد ذلك يحكم ولا ينفذ كتاب القاضي كتاب الحاكم. هذا الذي يريده رحمه الله، وله عذره فيما يقول هو أنه يقول فيه شبهة لعله يكون مزورا ولعل الخط يكون محاكا به، وهذا يرد هذا في الفعل، ولذلك كأنه احتاط وقال ادروا الحدود بسؤال. أما في الأموال فأجاب، لكنهم ألزموا وقالوا ما دمت قد أجلت في الأموال إذا قتل إنسان خطأ وحكم القاضي بأن عليه دية الخطأ وأما كتب إلى القاضي الآخر تنفيذه، فقال الإمام يقبل هذا. الإمام البخاري رحمه يلزمه يقول أنت ما دمت حكمت عليه بالمال وأردت ورأيت أنه القاضي الثاني ينفذ، على أي أساس حكمت عليه بالمال؟ ما حكمت عليه بالمال إلا ثبت عندك الحد والقتل، مو كذا؟ القتل حصل ولذلك كتبت إليه بالمال أو بيع، فما دمت قد حكمت فقد ناقضت كلامك. يقول هكذا، ما دمت حكمت بقبول المال بكتاب القاضي فقد ناقضت، لأنك ما حكمت بالمال إلا بعدما تيقنت حصول القتل. فيقول كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال إن كان القدر خطأ، ثم قال الذي ينقل عن الإمام أبي حنيفة أنه قال إن كان القدر خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه، هذا مال بزعمه، يعني هذا مال بزعمه، لكن في الحقيقة زعمه يودي إلى القول بأن هذا قتل ثم انبنى عليه المال، فبزعمه أنه مال قتله هو قتل وحد، لكنه مع ذلك لم يقل به، هكذا يريد أن يلزمه هذا من الإلزام. فقال لأن هذا مال بزامي وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل. الإمام رحمة الله تقول أنه يجب أن يقبل المال أو كتابة القاضي لأخذ المال. من أين جاء ثبوت المال؟ ما جاء إلا بعدما ثبت القتل، فإذا أنت أثبت القتل بكتاب القاضي أيضا نتيجة واحدة، هكذا يريد، إنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد، يعني حينما تقول جائز إلا بالحدود كتاب الحاكم فهنا العمد والخطأ كلاهما نتيجتهما واحدة، فإذا قل لأن كتاب الحاكم جائز في الحدود وفي الأموال أيضا. وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود بتنفيذه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا استدلال آخر هو أن فعله خليفة راشد، خليفة من الخلفاء الراشدين، وقد وافق عليه الصحابة، لأنه يأخذ صيغة الإجماع أيضا أو ألق الإجماع السكوتي على ما يقولون. وكتب عمر بن عبد العزيز في سن قتلت، وهذه أيضا حد، وقال إبراهيم كتاب القاضي والقاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم، إذا عرف الكتاب فيقتنى. وعليه أيضا في كتب في علوم الحديث يقولون إنه وجد بخط فلان، عبد الله بن أحمد يقول وجدت بخط أبي في كتابه، وجدت في كتاب أبي بخط يده، حدثنا فلان
وجادة،
هذه وجادة لكنه بخط أبي، من أين عرف أنه خط؟ ما دام تيقن أنه خط أبي معناه أنه من رواياته، فأجاز مرويات هذه الوجادة، والوجادة عامة يكون بعد معرفة الخط. كتاب القاضي للقاضي إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه، يروى عن ابن عمر نحوه يعني كتاب القاضي للقاضي. رأيت أن ابن حجر رحمه الله قال، وهو يبحث كثير رحمه الله، انظروا ماذا قال، ويروى عن ابن عمر نحوه، قال إلى قلت لم يقع لي هذا الأثر عن ابن عمر إلى الآن، فأنه بحث كثيرا فلم يجد هذا الأثر، أين هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه. سبحان الله، أن التاريخ الآلات وكذا لو بحثت ما تجد هذا، لكن الذي ظهر لأنه يقصد أن الاعتماد على الخط روي عن ابن عمر، هذا وقع في مسموه هكذا روي، لكن الذي يظهر أنه يقصد بهذا الذي لم يجده ابن حجر، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه ما حق، نعم، ما حق امرئ مسلم او ما حق امرئ له مال يوصي به، اي يريد ان يوصي به الا وصيته مكتوبة عنده، الا وصيته مكتوبة عنده، اذا كانت مكتوبة. وكان ابن عمر وكان ابن عمر بعد ذلك ما كان يكون ينام الا وصيته مكتوبة تحت وسادته، هذه رواية صغيرة. فإذا وصيته مكتوبة عنده، مكتوبة كتبه ووضعه ولم يرسل عليه أحد أن هذه وصيته وكذا، لكن إذا كان خط الموصي معروف فيكون مأمولا به. هذا الذي يقصد الله أعلم يقصد هذا الحديث، وروي عن ابن عمر نحوه في قبول الكتاب والخط والله أعلم.
مقصود يعني يا شيخ مقصود البخاري في هذا الكلام هذا في ابن عمر؟
لا هذا الذي يقصد والله أعلم، لأنه كتابته وصيته كانت مكتوبة عنده، فإذا مات في هذه الوصية تنفذ إذا عرف أن الوصية منه هو، يعني من خطه أو من ختمه أو من إكتابه إلى آخره. أنا ما أريد أن تجادلوا في هذا. ابن حجر قال أنا ما وجدته، ويروى عن ابن عمر نحوه، نحوه في كتاب في قبول الكتابة إذا كانت الكتابة بخطها معروفة، بس هذا هو. هذا الذي ظهر لي على كل حال، لكن ابن حجر يقول ما وقع لي إلى الآن، ما أنا إذا بحثت كثيرا ما وجدته. فإذا يبدو والله أعلم لعله يقصد ما رواه البخاري وغيره، أنه ما حق امرئ مسلم له مال يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر ما كان يبيت ليلة، ما حق امرئ مسلم، عن ابن عمر رضي الله عنه في رواية البخاري والكتاب المنتقى وغيره، ما عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له مال يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وكان ابن عمر لم يمت بعد ذلك ليلة إلا وصيته مكتوبة تحت وسادته. فالحاصل لعله يقصد هذا ويروان ابن عمر، وليس لم يجد ابن حجر والموضوع وأنت لا تجد، فلعله يكون هذا يعني يستدل به على كل حال في الموضوع في الموضوع. وقال معاوية بن أبي الكريم الثقفي سيد صدر الملك ابن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية هذا إلى القاضي الكوفة، وكان معروفا إياس وهو من المخضرمين، ذكاء إياس كان معروفا كان ذكيا جدا، إياس بن معاوية والحسن والبصري وتمامة ابن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبدة ليس عبدة، هناك كل ما جاء في صحيح البخاري عبده فهو بسكون النون بسكون الباء الموحدة، إلا هنا عامر بن عبدة هكذا نص علماء الذين هم رجال البخاري أو يسمون رجال البخاري عبدة هكذا عامر بن عبدة بفتح الباء، وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، يعني كأنه فإذا الاستدلال للفقهيات أولا إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ترخيص كان الإمام البخاري رحمه الله الفقه الصحيح أو فقه الكتاب والسنة أو فقه الآثار غير فقه القياس، أنك تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله وسنة رسوله، أو إذا لم تجد فآثار الخلفاء الراشدين وآثار الصحابة عامة، فإذا لم تجد فالتابعين ومن بعدهم هم أسلافنا، فهذا هو فقه السلفي. ولذلك رتب ترتيبا جيدا، أخذ من الصحابي ثم بعد ذلك من التابعين يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور، فرضنا أن المدعى عليه قال هذا الكتاب الذي جيء به من هناك هذا الزور، قيل له اذهب فلتمس المخرج من ذلك، الآن أنت محفوظ، أنت محفوظ ومحبوس بهذا الكتاب، التمس مخرج ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن كان لك مخرج نخرجك وإلا أنت الآن لا مخرج لك، هذا المقصود منه يعني أنت مأخوذ بهذا الكتاب. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى والثوار بن عبد الله، وهم من أتباع التابعين، محمد بن عبد الرحمن بن ليلى، ابن أبي ليلى هو عبد الله عبد الرحمن بن أبي ليلى هو تابعي، لكن المشهور في القضاء ابنه محمد بن أبي ليلى كان محمودا في القضاء ضعيفا في الرواية معروف هذا سيء الحفظ، وثوار بن عبد الله ولهم يعني ذكر كبير في كتاب أخبار القضاة وقضاياهم، الإنسان ينبغي أن يقرأ مثل هذه يجد يشهد ذهنه بالحقيقة عن طريق معرفة قضاياهم وأقضيتهم في بحث عن الطرق والقرائن وغيرها وغيرها. وثوار بن عبد الله وكذلك الطرق الحكمية لابن الطرق الحكمية أو الحكمية لابن القيم رحمه الله كتاب عجيب جدا. نعم. وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة فأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه، يعني الكتاب الذي جئت به وفيه البينة الظاهر، والقاضي حكم بالبينة والكتاب مكتوب إلى القاضي رسلا في القاضي الآخر، وهو كتاب القاضي إلى القاضي مشهور، هذا باب من أبواب الفقه مشهور أو أبواب القضاء أو قضاتي. فيكون هنا يقول وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه، وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا، يعني إذا كان ختم مختوم على وصية وما يعرف بماذا أوصى فيجوز له أن يشهد على الختم وعلى الكتاب أن هذا الختم هذا الكتاب وهذا الظرف له والختم ختمه، أما في داخلي فلا أدري، ولا يشهد ما في داخلي. فرضنا أنه قال هذه وصيتي وأنا أشهد أن هذه وصيته، يجوز له أن يحكم أن يشهد بهذا، لكن إذا كان جورا فإني لا أشهد على أو لا وافق على الجور، أشهد أنه جار ولم يعدل، لكنه لا ينفذ الجور ويجب أن يصح كما قال العلماء في تفسير الآية واتفقوا عليه، كان يتفقوا عليه لأنه لا يدري لأن فيها جورا. فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب فالكتابة هذه من النبي صلى الله عليه وسلم ملزمة لمن كتبت إليهم أو لمن كتب إليهم وهم أهل خيبر. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الستر، يعني إذا كانت المرأة قالت كلمة وهي من وراء حجاب فإن عرفتها فاشهد. كيف تعرف؟ تعرف صوتها وتعرف بيتها. إذا كانت حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تتكلم من وراء حجاب والناس يسمعون ويتفتي أيضا رضي الله عنها ويعملون به، معناه أن المرأة إذا كانت معروفة المكان معروفة الصوت لا يتطرق إليها الشك فيشهد لها وعليها. هنا مثلا فتكون الأصوات في مثل هذه، كذلك حتى الخطوط قد تحاكى بالعقيدة. المسألة مفروضة فيما إذا خلت الأمور أو خلت الكتابة وقد خلت الأصوات من الشبهة، فإذا وقعت الشبهات لابد أن تدرى الحدود، فالقاضي هو المؤتمن على هذا إذا عرف الخط لأنه ليس مزورا، الخطوط تزور يعني واضح جدا. ولذلك علماء الحديث رحمة الله عليهم سبحان الله أحاطوا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقواعد مأخوذة من عين قواعد عقلية وشرعية في الحقيقة. الخط قد يكون خط يعني محاكى ومزور ويدخل فيه أحد في بالضبع أو شيء حديثا، فكانوا ينظرون إلى الخط إلى وإن كان خط يحاكى ينظرون إلى الكاغذ إن كان فيه كشف هذا لا يعمل به، إن كان فيه أيضا شيء من الحبر الطري رأيت بحبر طري هكذا يقولون، وهذا كله يظهر بالنظر ما هو كذا. فكل هذه الأمور التي استعملوها في القضاء استعملها أئمتنا أئمة الحديث في قبول الكتاب كتاب المحدث وغيره ما زيد فيه وما نقص منه مثل هذه. أنا أذكر أنه كنا رحنا إلى اليمن رحلة من اليمن قديم جدا، هو في سنة 1364 نحن في ماجستير ندرس من الدراسات العليا هنا، فكان أحد علماء اليمن السلفيين من سلالة الشيخ القاضي الشوكاني، هناك رأيت أيضا أحد أسباط ليس أحفاد ابن بنت الشوكاني رحمه الله، فكان كبير السن. قال الشيخ اليمن أهل اليمن يغشون، رأينا في الحقيقة كنا ندخل هناك الزقاق مطر، لكن هؤلاء المستشرقون رجال ونساء في المظلات المطر فوقهم واقفين ينظرون الكتب ويشترون، يقول قومنا يخدعونهم كثير يحاكون الخط والكتاب، قلنا الورق كيف يعني يظننون أو كيف يجعلون قديما؟ قال لا له طريقة يبقرونه بطريقة خاصة ورقمتين فيظهر أنه من قبل قرنين، وثم بعد ذلك ورانا الشيخ الذي كان يكتبون عليه، وأول مرة رأيت هناك أنه ربطوا هنا وهنا الخطوط بالحيط قيود مبرومة قوية وهكذا، فيجعلون عليه الورقة ويضغطون عليه فيتركوا الخط في الورق فيكتبون كأنه قبل قرنين. يقول هذا الشيخ نفسه الشيخ علي الشرفي رحمه الله توفي بعد أول قليل، وكان عمره في ذاك الوقت 65 قالوا، ولكنه ما شاء الله كان ما كان يحتاج النظارة ويقرأ وكذا. ثم بعد ذلك استخبرناه فمات بعد 4 سنوات رحمة الله عليه، وأجازنا أيضا وأعطانا كتاب له في التوحيد. فالحاصل هذا الشيخ كان يقول أن قومنا يخدعون هؤلاء فيكتب الآن وهو ورق مبخر وهكذا كأنه قديم، ويأخذون منهم القيمة ويكتبون القرون الماضية تاريخ القرون الماضية. فهذه كلها يعني مفروض بقبول كتاب القاضي من القاضي أن تذهب هذه الظنون كلها. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله حينما قال إذا لم يخف الظنون والتهمة نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله قال الزهري في الشهادة على المرأة في الستر إن عرفتها فاشهد، وإلا تعرفها، إن لم تعرفها فلا تشهد، لأنه ما يجوز لك إلا أن تشهد بما علمت. كذلك المرأة إذا حصل سرقة منها وهي محجبة، كان بعض المشايخ ناقشناه رحمة الله عليهم جميعا المجتهدين، ناقشناه كيف تجيز أن هذا كشف الوجه، قال هذا كشف الوجه من الشرع، يقول كذا، لأنها إذا سرقت كيف تشهد إذا لم ترى وجهها، وإذا عملت شيء من الأعمال التي يشهد عليها